الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 36 من كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية، وكلاهما للعلامة الرباني قاضي قضاة القطر اليماني محمد بن علي الشوكاني. وهذا الرجل سبحان الله بلغ في العلم مبلغا حتى استفاد منه أهل المشرق والمغرب في عصره وبعد عصره، وقد وصلت كتبه إلى الهند، واستفاد منها صديق حسن خان جدا، حتى لربما بعض الكتب لم يغير فيها إلا القليل كالروضة الندية. وهكذا له كتاب عظيم في التفسير، وإن كان قد وقع له فيه بعض التأويل، إلا أنه قد عاد إلى منهج السلف، ويظهر ذلك جليا في رسالته. له رسالة صغيرة، التحف في مذهب السلف، حقق فيها القول في الأسماء والصفات وأنه يسير على طريق السلف رضوان الله عليهم. وله كتاب ماتع وهو الفتح الرباني في مجموع فتاوى ورسائل الشوكاني، وهو الذي جمعه، وإنما طبع على ما كان قد جمعه ورتبه، بلغ في 12 مجلدا. ومن أشهر كتبه نيل الأوطار شرح منطق الأخبار، فقد سلك فيه طريقة أهل الحديث مع جمع فقهي، حتى لقد نافس ذلك الكتاب فتح الباري، وقد اقترف من فتح الباري الكثير وربما لم يعزو إليه. وله كتب في أغلب الفنون، في الأصول والعقيدة والفقه، وهكذا الرقاق مثل أدب الطلب، ومثل قطر الولي على حديث الولي. وقد كان علماء الحجاز ونجد يراسلونه ويسألونه في زمنهم، فقد خرجت له عدة رسائل عبارة عن أسئلة من أبناء الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي، يرسلونها إلى الشوكاني رحمه الله ويجيب عنها. وهكذا علامة الضمد أرسل إليه مجموعة من الأسئلة وأجاب عنها. قال رحمه الله: فصل. وعند قدوم الحاج مكة يطوف لقدوم 7 أشواط، يرمل في 3 الأول ويمشي فيما بقي، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ونحوه، ويستلم الركن اليماني، ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد، ويكون حال الطواف متوضئا ساترا لعورته، والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت، ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور، وبعد فراغه يصلي 2 ركعة في مقام إبراهيم ثم يعود إلى الركن فيستلمه. هذه الأعمال أول الأعمال التي يقوم بها الحاج والمعتمر إذا قدم إلى الكعبة، فلا يبدأ بصلاة لا يلزم أن يأتي بتحية المسجد، لأنه سيشرع في الطواف، إلا إذا بلغ المسجد والصلاة جامعة من حيث أنها أقيمت صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، فإنه يبدأ ويصلي معهم، أو دخل المسجد وهو متعب ومنهك فيحتاج أن يجلس فيصلي ركعتين ثم يجلس أو ينتظر بعض رفقته، فإن بعض الأخوة ربما يؤخر الطواف حتى يجتمع الرفقة أو تكون له زوجة أو ابنة أو أم أو نحو ذلك يحتاج إلى انتظارهم، أو المرأة تحتاج إلى انتظار وليها، فلا حرج في ذلك. قوله شرع الرمل في الطواف في الأصل لإغاظة المشركين، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، متفق عليه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثة ومشى أربعة، والخب هو الرمل الجري الخفيف الرمل. وفي لفظ: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثة ومشى أربعة، وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عمر أنه قال: فيما الرملان اليوم والكشف على المناكب، وقد أظهر الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن هنا تنبيه: من حج أو اعتمر يلاحظ بعض الناس يجري في مكانه، يكون المطاف مزحوما بحيث لا يستطيع الجري والرمل فيرمل في مكانه، هذا ما أمر الله به. إن تيسر لك الرمل لخلو المكان، وإلا تمشي كما يمشي الناس، لأن ذلك الرمل الذي في مكانه خروج بالهيئة، أي بهيئة الطواف. وقد ذهب الجمهور إلى فرضية الطواف للقدوم، نعم هو واجب، لا أما في العمرة فهو ركن، من لم يطف طواف القدوم ويكمل عمرته ما تمت عمرته. وقال أبو حنيفة: سنة، صحيح الوجوب. وروي عن الشافعي أنه كتحية المسجد، والحق الأول لقول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، المراد بالعتيق القديم. وأما تقبيل الحجر الأسود ففي الصحيحين من حديث عمر أنه كان يقبل الحجر ويقول: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. وفي الباب أحاديث، فالحديث ثابت، لكن لمن استلمه بحق موحد يستلمه ولا يتبرك به، إنما يستلمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه. وفي الأثر عن ابن عباس: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله فكأنما قبل الله، والمراد أنه حجر جعل الله عز وجل له أحكام. ولأخينا عبد الله بن لمح رسالة في أحكام الحجر الأسود بلغت في مجلدين. وقد اعتدى على الحجر الأسود القرامطة الباطنية وكسروه، وأرادوا كسر ميزاب الكعبة، وقتلوا الحجيج ورموهم في بئر زمزم، وفعلوا الأفاعيل، وما زال المسلمون يحرصون على إرجاع الحجر الأسود حتى تمكنوا بعد 20 سنة من الحصول على بعض الكسيرات. ولهذا إذا جئت لتستلم الحجر الأسود ليس كل ما تراه أسودا حجرا، إنما الحجر الأسود عبارة عن بعض الكسيرات والنتوءات كحبات العنب، فهذه هي الحجر الأسود. أما ما حوله من اللك إنما هو عبارة عن رصاص ونحوه حتى يمسك تلك الحجيرات. ولا يظن الظان أن ما يجده من الرائحة الطيبة هي رائحة الحجر، وإنما هو طيب يدلك به الحجر في الغالب بين كل صلاتين، فإنهم يجعلون من يغسله وينظفه ويضع له شيء من الطيب، مع أنه الأولى ألا يوضع فيه الطيب حتى لا يتأثر أصحاب الإحرام بذلك. وأكمل أنواع الاستلام للحجر الأسود أن يقبله، هذا الأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به. فإن عجز عن تقبيله مسه بيده، فإن عجز عن مسه بيده مسه بالمحجن أو بالعصا، فإن عجز عن ذلك أشار إليه إشارة. والحجر الأسود هو موضوع على قواعد إبراهيم، وهذا كذا الركن اليماني، كلاهما موضوع على قواعد إبراهيم عليه السلام بخلاف الركنين الشاميين فليس على القواعد، وما زال البيت يمتد إلى ثلثي الحجر، ولذلك لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يطوف من داخل الحجر، فمن طاف من داخل الحجر ما طاف بالبيت. قال وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، والمحجن هي العصا التي في طرفها انحناء. وأخرج نحوه مسلم من حديث أبي الطفيل وزاد ويقبل المحجن. وأخرج أحمد من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. وفي إسناده مجهول، يعني أن الحديث ضعيف. وأخرج أحمد النسائي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مسح الركنين اليماني والركن الأسود حطان الخطايا حطا. وفي إسناده عطاء بن السائب، ولكنه من رواية حماد بن زيد عنه، وحماد روى عنه قبل الاختلاط، والحديث في الصحيح المسند. فإذا استطعت أن تستلم الركنين فأمر مطلوب، يحطان الخطايا حطا. إلا أن الركن اليماني ما يقبل، والآن تشاهد كثير من الناس يقبلون الركن اليماني، والصحيح أن هذا من البدع. قال وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين، أي الحجر الأسود والركن اليماني، لأنهما كلاهما من جهة اليمن. وأخرج البخاري في تاريخه وأبو يعلى من حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني، وفي إسناده عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف. وأخرج أحمد وأبو داود من حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه، وهذا أيضا ضعيف. وأما كونه يكفي القارن طواف واحد وسعي واحد فلكونه صلى الله عليه وسلم حج قارنا على الأصح، واكتفى بطواف واحد للقدوم وبسعي واحد. القارن والمفرد، ليس من طاف أول ما يصل وسعى بين الصفا والمروة فسعيه بين الصفا والمروة يجزئه عن سعي الحج، وأما المتمتع فلا يجزئه، مع أن بعض أهل العلم ذهب إلى الإجزاء مستدل بحديث جابر لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا طوافا واحدا، وهذا محمول على القارن والمفرد، أما المتمتع فلا بد أن يأتي بطواف. ولا دليل على وجوب طوافين وسعيين، وأخرج الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا: من أحرم بالحج والعمرة أجزاءه طواف واحد وسعي واحد. وقد حسنه الترمذي، وهو منكر من رواية عبد العزيز الدروردي عن عبيد الله العمري. والسبب في نكارة هذه الرواية أن عبد العزيز الدروردي اختلطت عليه أحاديث عبيد الله بعبد الله، فلم يميز بينهما. وأما أنه يكون حال الطواف متوضئا ساترا للعورة، فلما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ. لكن هذا الطواف يا أخوة، هل هو ركن أو شرط أو واجب أو مستحب؟ ذهب الجمهور إلى شرطيته، بمعنى أنه إذا لم يتوضأ فطوافه باطل. والصحيح خلاف هذا القول. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يأمر بهذا الوضوء، ولو أمر به لوجب. الأمر الثاني أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة إنما تدل على الاستحباب. الأمر الثالث أنه لم يذكر أن أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم، يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أحدثت وأنا أطوف، فهل علي الإعادة أو كذا؟ ويستحال أن 100,000 طائف ما يحصل منهم هذا الأمر. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم بوجوب الوضوء لنقلوه، لكن هذا لم يحصل، فدل على أن الوضوء إنما هو مستحب، وهذا هو القول الصحيح، وإن كان القائل بهذا القول قليل. وبعضهم قال بالوجوب، لكن يقول إذا أحدث وهو يطوف لا يخرج، قال بالوجوب. أما من ناحية الكمال فالأولى أنه يتوضأ، لأنه بعد الطواف يحتاج أن يصلي ركعتين، فإذا لم يكن متوضأ سيخرج ويتوضأ من أجل أن يصلي ركعتين. وأما حديث الطواف بالبيت صلاة فهو موقوف على ابن عباس، والمراد به أنه صلاة من حيث الدعاء والذكر وقراءة القرآن. فلما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. وفيهما أيضا من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يطوف بالبيت عريان. وأما كون الحاجة تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، فلحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف، أخرجه أحمد. بل في الصحيح: فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وأخرج نحو ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من حديث ابن عمر، ولحديث عائشة أيضا في الصحيحين وغيرهما أنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لما حاضت فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. وأما كونه يندى بالذكر حال الطواف بالمأثور، فلحديث عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، وفي سنده عبيد مولى السائب. عبيد مولى السائب مجهول. وصح عن عمر أنه كان يقوله في الطواف، ليس بين الركنين، في الطواف. ويجوز للإنسان أن يدعو بما شاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل به، يعني الركن اليماني، 70 ملكا، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا: آمين. خرجه ابن ماجه وبإسناد فيه إسماعيل بن عياش وهشام بن عمار، وهما ضعيفان. وبقي علة، وهو حميد بن أبي سويد منكر الحديث. وهشام بن عمار مختلف فيه، وقد أخرج له البخاري قيل تعليقا وقيل موصولا، والذي يظهر من ترجمته أنه حسن الحديث. وأخرج ابن ماجه أيضا من حديثه أنه سمعه يقول: من طاف بالبيت سبعا ولم يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، محيت عنه عشر سيئات وكتب له عشر حسنات ورفع له بها عشر درجات. وفي إسناده من تقدم في الحديث الأول. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى. وفي الباب أحاديث، وهذا هو الصحيح، ولكن الحديث في سنده عبيد الله بن زياد القداح، إلا أن المعنى صحيح: ما شرع الله عز وجل الحج والعمرة إلا لذكره، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، واذكروا الله في أيام معلومات، واذكروا الله في أيام معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وأما كونه بعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم، فلحديث جابر عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم عاد إلى الركن فاستلامه. هذا إذا كان يستطيع العودة والاستلام، أما إذا كان لا يستطيع العودة والاستلام فإنه لا يرجع ويشير، لا يلزم العودة والإشارة، إنما إذا كان يستطيع العودة والاستلام فعل، وإلا لا يلزم. ولا يبالي قدم صورة الكافرون أو صورة الإخلاص، فقد جاء في رواية جابر في مسلم أنه قرأ الفاتحة والإخلاص، وقرأ كذلك في الركعة الثانية الكافرون، لكن لا يمنع تقديم هذا على هذا، وإن قرأ بغيرهما أجزاءه، وإن اكتفى بالفاتحة أجزاءه. قال: فصل. ويسعى بين الصفا والمروة سمع أشواط داعيا بالمأثور. والشوط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا، حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج. أقول: قال أخرج أحمد والشافعي من حديث حبيبة بنت أبي تجزئة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وفي إسناده عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف، وله طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة والطبراني عن ابن عباس. وأخرج أحمد نحوه من حديث صفية بنت شيبة. وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو. وأخرج نحوه النسائي من حديث جابر. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذه ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في باطن الوادي، حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. وقد ذهب الجمهور إلى أن السعي فرض، وعند الحنفية أنه واجب يجبره الدم، والصحيح أنه فرض. فمن لم يسعى بين الصفا والمروة ما تم حجه، كما قالت عائشة رضي الله عنها لعروة. وأما كونه يصير متمتع بعد السعي حلالا، فلقول عائشة حاكية لحجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة. وهو في الصحيحين وغيرهما وفيهما أيضا من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا، ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. وفي لفظ مسلم من حديثه أيضا قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح. بالانتهاء من الصفا والمروة يكون المعتمر قد انتهى من عمرته، ما بقي عليه إلا الحلق والتقصير، والحمد لله رب العالمين. ولم يذكر السعي وهو الرمل، وهو الرمل في المروة بين الصفا والمروة، وهو في الوادي عند العلامة الخضراء الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الوادي إلا شدا. وهذا الرمل أو الجري والرمل الذي هو حول البيت في الثلاث الأطواف إنما هو مستحب وليس بواجب، وهكذا للطباع عند الطواف بالبيت الطواف الأول إنما هو مستحب وليس بواجب، وهكذا الأدعية والوقوف على الصفا والمروة وكثرة الدعاء إنما هو من المستحبات وليس من الواجبات، لكن كلما أكثر الإنسان من ذكر الله ودعائه يرجى له حصول المطلوب والسلامة من المرهوب، والحمد لله رب العالمين.